بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه بعد أن فسر صحيحة الحلبي بمثل مدلول مرسلات جميل من أن المراد بها التفصيل بين ما إذا ظهر أمر هذا المال أو وجدوا هذا المال قبل تقسيم الغنائم، هذا المال الذي لإنسان محترم وجدوه قبل تقسيم الغنائم أو بعد تقسيم الغنائم، فإن وجدوه قبل تقسيم الغنائم يرد إلى صاحبه، وإن وجدوه بعد تقسيم الغنائم فيكون عين المال لمن دخل في حصته، ولكن بمقدار ثمنه يرجع إلى الإمام حتى يأخذ بمقدار ثمنه من بيت المال. فعين المال تخرج من ملك صاحبه الأول، وصاحبه الأول يطلب الثمن من بيت المال. هذا المعنى الذي اختاره السيد الهاشمي لصحيحة بلي الحلبي، ولكن قال بأنه ينبغي أن نتخلص من هذه الرواية، من هذا المدلول بنحو من الأنحاء. فالسيد الخوئي ذكر وجهين للتخلص من هذه الرواية، وهو ناقش كلا الوجهين، ثم ذكر وجهين آخرين للتخلص من هذه الرواية. الوجه الأول حمل الرواية على كون صاحب المال الأصلي يكون مخيرا بين أن يأخذ عين ماله وبين أن يتنازل عن عين ماله ويأخذ الثمن من بيت المال، وأيد ذلك برواية طربال. هذا طربال راجعته مجهول، عندنا طربالين، طربال ابن فلان وطربال ابن فلان، اثنين عندنا وكلاهما مجهولان. فقال بأننا نفسر صحيحة الحلبي بمعنى التخيير، ويؤيد ذلك بمجيء الطرف الثاني من هذا التخيير في رواية طربال. وقلنا بأنه هذا مجرد استحسان وجمع تبرعي، وما يمكن الاعتماد على هذا الكلام إذا قبلنا بظهور الرواية في المعنى الذي هو أختاره. فلما نرفع اليد عن هذا الظهور بمجرد استحسان؟ احتمال أن يكون المراد هو التخيير، ظاهر الرواية ليس تخييرا إن قبلنا بذاك الاستظهار الذي اختاره السيد الهاشمي، فالرواية ليس لها ظهور في التخيير، لما نفسره على التخيير؟ مجرد استحسان. وهذه الرواية هم المؤيدة هم ضعيفة السند بلي. والوجه الثاني الذي ذكره للتخلص من هذه الرواية التمسك بقاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب. خب، الآن نحن ماذا نقول في هذه المسألة؟ هل يمكن التخلص من صحيحة الحلبي هنا أو لا؟ علما بأن هذه الصحيحة، المدلول هذه الصحيحة حسب التفسير الذي اختاره السيد الهاشمي، من ناحية على خلاف القواعد العامة، ومن ناحية على خلاف المشهور بالشهرة العظيمة. أقول إن وافقنا على فكرة كسر السند بإعراض الأصحاب فبها ونعمة هذه الرواية تنكسر ينكسر سندها بإعراض الأصحاب لو قبلنا بظهورها الذي قاله السيد الهاشمي فهذا الظهور على خلاف المشهور بالشهرة العظيمة وهذا يعني أن الأصحاب مشهور الأصحاب خالفوا مدلول هذه الرواية فإذا ينكسر السند ونحن تمايلنا إلى قبوله في بحث حجية خبر الثقة تمايلنا إلى قبول قاعدة كسر السند بخلاف جبر السند جبر السند ما قبلنا ولكن كسر السند تمايلنا إلى قبوله فبناء على قبول قاعدة كسر السند خب نمشي على كسر السند ونطرح هذه الرواية رغم صحة سندها نقول بأن هذا السند ينكسر بإعراض الأصحاب وإن لم نقبل بقاعدة كسر السند فقد يمكن حصول وجهين آخرين للتخلص من هذه الرواية صحيحة الحلبي الوجه الأول المناقشة في دلالة هذه الرواية عدم قبول التفسير الذي اختاره السيد الهاشمي لهذه الرواية يمكن أن نناقش في كلتا القرينتين اللتين تمسك بهما السيد الهاشمي لتفسير الحيازة كلمة الحيازة الواردة في صحيحة الحلبي بمعنى التقسيم في مرسلة جميل مصرح بالتقسيم قبل التقسيم وبعد التقسيم ثم إذا كان بعد التقسيم فهو أولى بالثمان هم مصرح بالثمان في رواية جميل جدا الدلالة واضحة ولكن خب السند ضعيف هم مصرح بكلمة التقسيم قبل التقسيم وبعد التقسيم ما قال حيازة قال تقسيم وهم مصرح بثمان ما قايل شفعة قايل ثمان فهو أولى بالثمان ولكن في صحيحة الحلبي معبر بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة ثم قايل ما بعد الحيازة هو أولى بالشفعة ما قايل أولى بالثمان قايل أولى بالشفعة السيد الهاشمي سبق وأن قلنا بأنه تمسك بقرينتين لظهور كلمة الحيازة في هذه الرواية في نفس معنى الشفعة عفوا في نفس معنى التقسيم الوارد في صحيحة جميل والقرينتان كانتا عبارة عن أنه أولا القرينة الأولى أن أصل أخذ المال من الكفار الاستيلاء عليه ضمن الغنائم مسلم ومفروغ عن في سؤال السائل فيكون معنى ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة لازم يكون المقصود بالحيازة فشيء إضافة على أصل الاستيلاء على أصل الاغتنام والاستيلاء على هذه الأموال التي منها هذا المال لأن أصل الاستيلاء الاغتنام والاستيلاء مسلم في سؤال السائل فالإمام من يقول له بأنه إن كان قبل الحيازة أو بعد الحيازة ما ممكن أن يكون المراد يعني قبل الاستيلاء أو بعد الاستيلاء بل لا بد وأن يكون المراد بالحيازة فالشيء إضافة إلى ما هو مفروغ عنه. وما هو الشيء الإضافة إلى ما هو المفروغ عنه؟ التقسيم، إما قبل التقسيم أو بعد التقسيم. التقسيم هو الشيء الإضافي الذي يضاف على أصل الأخذ من الكفار، أصل الاستيلاء على هذا المال ضمن باقي الأموال. فهذا قرينة على أن المراد بالحيازة فشيء إضافي على أصل الاستيلاء، وما هو الشيء الإضافي على أصل الاستيلاء هو التقسيم. إذن فالمراد بالحيازة هو التقسيم. فعندما يقول إن كان قبل الحيازة يرد إلى صاحبه، وإن كان بعد الحيازة فهو أولى بالشفعة، هذا المراد بقبل الحيازة وبعد الحيازة، قبل التقسيم وبعد التقسيم. هاي القرينة الأولى. هاي القرينة بالإمكان المناقشة فيها بأنه أصل الاستيلاء على هذه الأموال مفروغ عنها، ولكن هل أن إصابته سواء كان ضمير أصابوه يرجع إلى صاحب المال أو يرجع إلى نفس المال، إصابة المال سواء بمعنى إصابة أن وجدوا هذا المال أو بمعنى وجدوا صاحبه، على كلا التقديرين هذا ليس من المفروغ عنه. أصل الاستيلاء على هذا المال مفروغ عنه، ولكن متى أصابوه؟ هل أصابوه قبل الاستيلاء أو بعد الاستيلاء؟ هذا مو مفروغ عنه. أصل الاستيلاء مفروغ عنه أنه استولوا على الغنائم التي منها هذا المال، ولكن متى عرفوا بأن هذا المال لمسلم؟ إما عرفوا المسلم أو عرفوا أن هذا المال له، متى عرفوا؟ هل عرفوا ذلك بعد استيلائهم أو من قبل استيلائهم؟ هذا مو مسلم، هذا بالإمكان أن الإمام يتساءل ويفصل بين هذين. يقول بأنه استلموه، ولكن متى أصابوه؟ متى عرفوا بأن هذا المال لمسلمين؟ إن عرفوا ذلك قبل الاستيلاء، من قبل ما بل يأخذون الأموال من الكفار، عرفوا أن هذا المال لمسلمين، من بعدين استولوا عليه، هذا يردوه إلى صاحبه. وإذا كان بعد الاستيلاء على الأموال عرفوا أن هذا الجزء لمسلمين، هذا ما يردوه إلى صاحبه. معقول هذا؟ فكون أصل الاستيلاء مفروغا عن هذا ليس قرينة على أن المراد بالحيازة التقسيم. لعل المراد بالحيازة نفس الاستيلاء، ولكن الإمام يطرح التفصيل بين إصابته قبل الاستيلاء أو بعد الاستيلاء. مو أن ليس الكلام في أصل الاستيلاء حتى يقال بأن أصل الاستيلاء مفروغ عنه. الإمام فصل بين إصابته قبل الاستيلاء وإصابته بعد الاستيلاء، وهذا ليس أمرا مفروغا عنه حتى يقال بأنه لا المراد بالحيازة فشيء إضافة على الاستيلاء، والإضافة على الاستيلاء هو التقسيم، فلا بد أن يكون التقسيم هو المراد بالحيازة. لا، من المعقول جدا أن يكون المراد بهذا التفصيل قبل الحيازة وبعد الحيازة، أي قبل إصابته قبل الاستيلاء أو إصابته بعد الاستيلاء. إذن هذه القرينة الأولى لا يمكن المساعدة عليها، لا يمكن قبولها. أي اسمح لي، خلنا خلص راح نجي كلام حول معنى الإشاعة. خل نكمل. وأما القرينة الثانية التي تمسك بها السيد الهاشمي، وهي قرينة ما جاء في ذيل الرواية من التعبير ب فهو فيء المسلمين إذا كان بعد الحيازة، إذا أصابوه بعد الحيازة فهو فيء المسلمين. قال بأنه فيء المسلمين يعني يصير ملك للمسلمين، والملك للمسلمين يكون بالتقسيم. هذا إذن يعرف بأن المراد بالحيازة بعد الحيازة يصير فيء للمسلمين، يعني بعد التقسيم يصير فيء للمسلمين. إذن فالمراد بالحيازة هو التقسيم. هذه القرينة الثانية التي ذكرها السيد الهاشمي لكون المراد بالحيازة هو التقسيم. أقول بأنه فيء المسلمين، أولا هل المراد بالفيء الملك أو الحق؟ الملك الفعلي أو حق التملك؟ لما نفسر فيء المسلمين بالملك الفعلي؟ قد يكون المراد بفيء المسلمين حق التملك ولو بعد ذلك بتقسيم متأخر. الآن بعد الحيازة قد نفسر الحيازة بمعنى الاستيلاء لا بمعنى التقسيم، وبعد هذا الاستيلاء وإن كان التقسيم بعد ما حاصل ولكن هذا صاير فيء للمسلمين بمعنى حق التملك. هذا أولا. وثانيا ما المراد بالتملك لو فسرنا الفيء بمعنى التملك الفعلي، ولكن التملك الفعلي على نحو المشاركة أو على نحو التعيين، تملك شخص معين أو تملك المجموع على مجموع الأموال على نحو الشركة. خب أليس بالاستيلاء يحصل الملكية الشراكية قبل التعيين قبل التقسيم قبل الإفراز؟ أحد الطلاب قال بالدرس، الصور ما موجود هنا، يقعد قال بأنه أحيانا هنا يقعد أحيانا هنا بس ما أعرف اسمه، أنه الملكية تحصل قبل التقسيم لا بعد التقسيم. أجبته بأنه الملكية التي تحصل قبل التقسيم ملكية مشاع إن قبلنا بذلك، ولعله المراد في الرواية الملكية التعيينية مو المشاع. خلنا نقول أصلا من يقول أن المراد الملكية التعيينية؟ الرواية قايلة فيء المسلمين، قد يكون المراد بفيء المسلمين الملكية التي تحصل على نحو الإشاعة قبل التقسيم بعد حيازة يكون هذا المال فيئا للمسلمين. بعد معقول أن يكون المراد بعد الحيازة يعني بعد الاستيلاء وإن لم يقسم بعد الاستيلاء، ويكون المراد بفيئ المسلمين يعني فيئ مشاركتي مو فيئ تعييني مو ملك تعييني لشخص معين. هذا هم معقول. إذن فتعبير بفيء المسلمين لا يمكن أن نجعله قرينة على أن المراد بالحيازة التقسيم، يعني بعد الحيازة يقصد بعد التقسيم، لا يمكن أن نجعله قرينة على ذلك. بعد إبطال هاتين القرينتين إذن فمن المعقول جدا أن يكون المراد بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة ما قبل الاستيلاء وما بعد الاستيلاء. يبقى ما قاله السيد الهاشمي بأنه خب حتى إذا كانت الرواية مجملة من حيث إرادة أن حيازة، هل المراد بالحيازة قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء، أو يقصد بالحيازة بعد قبل التقسيم وبعد التقسيم؟ حتى إذا كانت الرواية مجملتين، لكن المعنيان التفسيران لهما قدر مشترك، وهو أنه بعد التقسيم حكم كلا التفسيرين واحد، سواء بنينا على أن المراد ببعد الحيازة يعني بعد الاستيلاء، أو كان المراد ببعد الحيازة بعد التقسيم. على كلا التقديرين بعد التقسيم، هل هو بعد الاستيلاء وهم هو بعد التقسيم؟ بعد التقسيم هم يصرح عليه أنه بعد الاستيلاء، هم هو داخل في التفسير الأول وهم داخل في التفسير الثاني. وشنو الحكم المترتب على ما بعد الحيازة بكلا معنيه، سواء قصد بعد الاستيلاء أو قصد بعد التقسيم؟ الحكم المترتب عليه شنو؟ أنه فله الشفعة، أحق بالشفعة، هيك تعبير، فهو أحق بالشفعة. وفسر السيد الهاشمي تعبير بأحق بالشفعة، فهو أحق بالشفعة، فسره بأحق بالثمن. فهنا أقول بأنه من قال لكم بأن المراد بأحق بالشفعة هو أحق بالثمن؟ الشفعة يعني الشركة، مشاركة، حق الشفعة في بحث الدار التي مشتركة بين الورثة، بين عدة أشخاص. لو أن أحدهم أراد أن يبيع حصته، الشريك الآخر يطالب بحق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ يعني هناك حق للشريك، وما هو حقه؟ مش الشفعة هي الحق، وإنما هو حق للشفيع للشريك. الشفعة هي ليست حقا، وإنما هي سبب للحق، لحق. الشفعة هي بمعنى الشركة، الشريك له حق بسبب شركته، بسبب كونه شريكا. وحقه شنو؟ حقه أن يمنع صاحبه عن البيع للأجنبي، يقول إذا تبيع حصك بيع علي. هذا حق لأحد الشركاء بسبب شركته، فحق الشفعة يعني حق المشاركة، حق بسبب المشاركة. الشفعة بمعنى المشاركة. فعندما فيما نحن فيه يقول له حق الشفعة يعني حق المشاركة، أحق بالمشاركة. خب، ما معنى كوني أحق بالمشاركة؟ هل يعني أنه أحق بالثمن؟ ليش يفسر بالثمن؟ سيدي هاشمي يفسر بالثمن، هو أحق بالمشاركة. إذا فسرنا الشفعة بمعنى المشاركة، له حق المشاركة، ثم هو المن يرجع. تعبير الرواية أكو اثنين هو، ولعل السياق مقتضى وحدة السياق ارجعهما إلى شيء واحد. خلنا نقرأ الرواية. فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين، فهو أحق بالشفعة. هو هل يرجع إلى الرجل أو يرجع إلى المال؟ فهو فيء للمسلمين، هذا هو قطعا يرجع إلى المال، فهو فيء للمسلمين. هذا غير مسألة أصابوه. أصابوه بحثه مستقل. ضمير أصابوه هل يرجع إلى الرجل أو إلى المال؟ يعني المال الذي أصابه. فهنا يقصد فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة. يعني هذا فهو فيء للمسلمين يعني المال فهو أحق بالشفعة يعني الرجل. هذا سيد الهاشمي هكذا مفسر. سيد الهاشمي أرجع فهو الثانية فهو أحق بالشفعة يعني الرجل أحق بالشفعة، وفسر الشفعة بمعنى الثمن يعني أن الرجل أحق بالثمن، هكذا مفسره. بينما أقول أولا الشفعة ليس بمعنى الثمن، الشفعة بمعنى الشركة، فهو أحق بالمشاركة بالشركة بأن يدخل في الشركة، وهو هم قد يرجع إلى نفس ما رجع إليه هو الأولي يعني المال، هذا المال أحق بأن يدخل في الشركة، هذا المال فيء المسلمين بالمعنى الذي ذكرنا يعني صار للمسلمين حتى قبل التقسيم صار بالاستيلاء بأصل الاستيلاء على الغنائم، هذا صار فيء للمسلمين ولو بالإشاعة، فهو أحق بالشفعة يعني أحق بالمشاركة بأن يدخل في التقسيم، هذا المال يدخل في التقسيم أحق بأن يدخل في التقسيم. هذا تفسير طبيعي، من الطبيعي جدا أن يكون المراد بالحيازة قبل الحيازة وبعد الحيازة، يعني قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء، هل أصابوه، هل تعرفوا على أن هذا المال مال لمسلمين، هل تعرفوا على ذلك قبل الاستيلاء على الغنائم التي منها هذا المال، أو بعد الاستيلاء على الأموال على الغنائم التي هذا فيه هذا المال. إن كان قبل الاستيلاء عرفوا ذلك يرد إلى صاحبه الأولي، وإن كانوا بعد الاستيلاء على الأموال فهذا داخل في فيء المسلمين ويدخل في القسمة، نفس هذا المال يدخل في القسمة يدخل في المشاركة. وبعد ذلك بعد أن دخل في المشاركة وصار حصة لشخص ما، بعد هذا مسكوت عنا أن ذاك صاحبه الأولي هل يحق له أن يجي يأخذ هذا المال، وهذا الذي يفقد حصته يرجع إلى بيت مال المسلمين، أو العكس، أو أنه لا، هو بدلا عن أن يأتي طالب بعين ماله يروح يطالب بثمنه من بيت المال، هذا بعد مسكوت عنه. إجمالا هذا المال يدخل في الشركة في التقسيم، ولكن ماذا يصنع ذاك المالك الأصلي؟ هل أنه يصبر إلى أن يصير هذا حصة لشخص ما ثم يجي طالبه يقول له هذا صار في حصتك لكن هذا أنا مالكه الأصلي انطيني إياه، فهذا الرجل يخسر حصته ويروح يأخذ حصته من بيت المال سهمه ثمنه من بيت المال، أو أنه لا، أو أنه ذاك يقول هسه ما دام هذا صار في حصة فلان ليش أخذ من عنده، خل أنا أروح أراجع بيت المال، هذا بعد مسكوت عنه. إجمالا هذا المال لابد وأن يدخل في المشاركة، وبعد أن دخل في المشاركة ماذا يصنع بحق ذاك الرجل؟ هذا مسكوت عنه. ذاك الرجل كيف يحصل ماله؟ ما في هذه الرواية ما مذكور. إذن فأساسا ما نوافق على تفسير السيد الهاشمي لهذه الرواية بالمعنى المستفاد من مرسلة جميل، من أنه يقصد ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة يعني ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، ويقصد بلي فهو أحق بالشفعة يعني أحق بالثمن، هذا المعنى لا نوافق عليه. فإما هو ظاهر فيما قلناه من هذا التفسير الذي الآن طرحناه من أن المراد بالحيازة قبل الحيازة وبعد الحيازة يعني قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء، والمراد بالشفعة يعني الدخول في المشاركة. إما نقول أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى أو لا أقل من الإجمال، وعلى كلا التقديرين لا يمكن رفع اليد عن الرأي المشهور بهذه الرواية، لأن هذه الرواية إما ظاهرة في معنى لا ينافي رأي المشهور أو مجملة، وإذا كانت مجملة هم أيضا لا يمكن بهذه الرواية المجملة التي هي مرددة في معنى لا ينافي المشهور، مو في معنيين بينهما قدر مشترك، بعد ذلك القدر المشترك هم ذاب بهذا التفسير الجديد. هذا تفسيرنا الجديد أصلا لا ينافي رأي المشهور. فإذا كانت هذه الرواية مجملة لا يمكن أن نرفع بها اليد عن القواعد، عن مقتضى القواعد وعن رأي المشهور، هم مقتضى القواعد وهم رأي المشهور، لا يمكن أن نرفع اليد عن مقتضى القواعد بهذه الرواية. وللبحث صلاة، والحمد لله رب العالمين.